وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تكلم المؤلف رحمه الله على فرض العين وفرض الكفاية وذكر بينهما فرقا ظاهرا، فما هو يا محمد؟ وإن فعله الجميع متى يكون فرض كفاية فرض عين؟ إذا ظن أن غيره لا يقوم به فإنه يكون حينئذ فرض عين عليه، لأنه لم نقم به من يكفي. قال وإن فعله الجميع معا كان فرضا. إن فعله الجميع معا، كيف معا؟ يعني سواء، كالصلاة على الجنازة، فإذا صلى على الجنازة 400 نفر كان الجميع أدوا فرضا فيثابون ثواب الفرض. فلا يقول قائل إن الفرض حاصل بواحد من هؤلاء وإن الأجر لواحد من هؤلاء، لا نقول هكذا، بل نقول إن الفرض حصل من الجميع دفعة واحدة. لو قال قائل ألا يمكن أن نقول في صلاة الجنازة إن الفرض حصل بتكبيرة أول من كبر، فيكون من كبر بعده سنة؟ فالجواب لا، لأن الصلاة واحدة والجميع شاركوا فيها، كما لو شاركوا في دفن الميت فإننا لا نقول إن الفرض حصل بأول حفنة من أحد هؤلاء، بل إن الفرض حصل بفعل الجميع، حصل بفعل الجميع. فإذا فعله الجميع دفعة واحدة صار الجميع يثابون ثواب الفرض، وثواب الفرض أفضل من ثواب النفل. أيهما أفضل، فرض العين أو فرض الكفاية؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إن فرض الكفاية أفضل، لأن الإنسان إذا فعله قام به عن غيره فأثيب ثواب نفسه وثواب غيره. وقال آخرون بل إن فرض العين أفضل، والصحيح أن فرض العين أفضل لأنه أوكد، ولأنه مطلوب من كل واحد، ولأن الله عز وجل ولأن عبادة المكلف لا تتم إلا به، فصار أفضل من فرض الكفاية. لكن ربما يثاب فاعل فرض الكفاية ثواب من تحصل به الكفاية، وإذا قلنا إنه يثاب ثواب من تحصل به الكفاية وحصلت الكفاية بنفسه وحده لم يكن له إلا ثوابه نفسه فقط. فلا يقال إن الإنسان مثلا إذا صلى على الجنازة وحصل الفرض بصلاته وحده أن يثاب ثواب 1000 نفر، لأن هذا لا يمكن. إذ قد يصلي مع هذا الرجل رجل آخر أو ثاني أو ثالث أو 100 أو 1000 أو 10,000 أو 1,000,000، إذا كان في البلد 1,000,000 نفر كله يحتمل يصلون، هل نقول أنه يثاب ثواب رجل واحد الذي يفرض أن يكون معه جماعة، أو نقول يثاب فرض ثواب يثاب ثواب 1,000,000؟ هذا لا ضابط له. المهم أن نقول إن فرض العين أفضل بدليل أن الله أوجبه على كل واحد من الخلق، وهذا يدل على محبة الله له، كما قال المؤلف رحمه الله إن فرض العين أفضل ولا فرق بينهما ابتداء. كيف لا فرق بينهما ابتداء؟ لأن المبتدي بفرض الكفاية ابتدأ به ولم يوجد غيره، فصار حينئذ فرض عين عليه، فلا يكون بينه وبين فرض العين فرق في حال الابتداء. أما في حال الانتهاء والأجر فإن فرض العين أفضل. نعم. يقول ويلزمان بشروع مطلقة، يلزمان أي فرض العين وفرض الكفاية بالشروط مطلقا، يعني سواء وجد من يقوم بالفرض أو لا. فإذا شرع الإنسان في صلاة الظهر وجب عليه إتمامها، وإذا شرع في صلاة الجنازة وجب عليه إتمامها. لا يقول الشارع في صلاة الجنازة أنا لي أن أنصرف، لأنني إذا انصرفت بقي من تحصل به الكفاية، بل نقول إنه يلزمك الإتمام لأنك شرعت في فرض، والشارع في فرض لا بد أن يتمه سواء كان فرض كفاية أو فرض عين. في النفل هل يلزم الإتمام؟ لا يلزم إلا في الحج والعمرة فقط، وكذلك في الجهاد إذا حضر الصف فإنه لا يمكن أن ينصرف، بل يبقى إلى أن يتم القتال. وإن طلب واحد من أشياء كخصال كفارة ونحوها فالواجب واحد لا بعينه ويتعين بالفعل. إذا طلب واحد من أشياء كخصال الكفارة، أي كفارة؟ الكفارة التي هي تخيل، لأن الكفارات نوعان: ترتيب وتخيل. أما الترتيب فالمطلوب فيها واحد بعينه، فإن لم يجد انتقل إلى ما بعده، مثل كفارة الظهار الواجب فيها أولا عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكين. هذه الخصال في الكفارة الواجب فيها واحد بعينه. أما كفارة التخيل وهي النوع الثاني فهذه الواجب فيها واحد لا بعينه، مثل فدية الأذى، فمن كان منكم مريضا أو بهذا من راسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذا تخيل، هذا على التخيل. ما الواجب؟ الواجب واحد لا بعين، لكن إذا فعله تعين، إذا فعله تعين. فإذا ذبح شاة صارت هي الواجب لأنه حصل بها الأداء، إذا أطعم 6 مساكين صار الإطعام هو الواجب، إذا صام 3 أيام صار الإطعام لا صار الصيام هو الواجب بعينه لأنه هو الذي عينه. طيب، يقول كخصال كفارة ونحوها. خصال كفارة كفارة اليمين ونحوها، مثل فدية الأذى، فإن الله سماها فدية ولم يسميها كفارة. في اليمين قال فكفارته إطعام 10 مساكين، وهنا قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يقول رحمه الله وإن كفر بها مرتبة فالواجب الأول. نعم، إن كفر بالخصال كلها مرتبة فالواجب الأول، مثل حلق مثل إنسان حلق رأسه فذبح شاة ثم أطعم 6 مساكين ثم صام 3 أيام، ما هو الواجب؟ الواجب الأول، الواجب هو الأول. ولكن لو سألنا سائل هل يشرع أن يفعل ذلك؟ نحن الآن عرفنا أن الواجب الأول، فهل يشرع أن يفعل ذلك فيأتي بالخصلة الثانية والخصلة الثالثة؟ نعم، نقول لا يشرع، لأن الله إنما أوجب واحدا من هذه الخصال لا جميع الخصال. فإذا أتيت بجميع الخصال فإن هذا من تعدي الحدود ومن الغلو في دين الله. لكن هذا قد يقع على سبيل النسيان فيكفر بواحد من هذه الخصال ثم ينسى أنه كفر به، فيكفر بالثاني وينسى ويكفر بالثالث. فنقول الواجب هو الأول. الله أعلم. نعم أحمد. والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن فرض الكفاية إذا فعله الجميع معا كان ياسر. كيف كان ياسر؟ إذا فعله الجميع معا وش يصير؟ وش معنى لازم؟ وقد أوجب الله أحدها فقد تعدى الحدود. نعم إذا نوى بالثاني بما بعد الأول، إذا نوى بما بعد الأول التطوع فلا بأس، أما إذا نوى أنه كفارة وقد برئت ذمته بالأول ففي جواز ذلك نظر. يقول مالك رحمه الله: الآن نبدأ. ومعا يعني إن كفر بخصال الكفارة معا أثيب ثواب واجب على أعلاها فقط. هذا الذي نراعي فيه الأعلى، هذا الذي نراعي فيه الأعلى. إذا كفر بها معا مثل أن جمع كسوة 10 فقراء وإطعام 10 فقراء وكل فقير أعطاه طعاما وكسوة، يكون كفر بها، كفر بها معا، كفر بها معا. فعلى أيها يثاب؟ على الأدنى أو على الأعلى؟ يثاب على الأعلى، وذلك لأن الواجب لم يتعين في أحدها وقد فعل الأعلى فيثاب عليه، ولأن الله سبحانه وتعالى قال: إن رحمتي سبقت غضبي. فإذا كان إذا اجتمع في الفعل ما يقتضي الغضب والرحمة غلب جانب الرحمة، فكذلك إذا كان في الفعل، بل إذا كان في الفعلين ما يقتضي الرحمة فإنه يغلب ما كان إيش؟ ما كان أكثر وأعلى. فصار في ذلك تعليلا: التعليل الأول أنه لم يتعين الوجوب في أحدهما فكان في الأعلى، والثاني أن رحمة الله سبقت غضبه، فإذا فعل ما يقتضي رحمة أكثر فلا أن تسبق هذه الرحمة الكثيرة أولى من أن تسبق الرحمة الغضب. طيب، ذكرت المثال يا أخي، خذه من التسجيل لأنه ما بيتعب. طيب، يقول: أثيب ثواب واجب على أعلاها فقط، كما لا يأثم لو تركها سوى بقدر لا نفس عقاب أدناها في قول. الاختصار مشكل، مراعاة الاختصار توجب التعقيد حتى يكون الكلام العربي كأنه كلام غير عربي، لا فارسي أو غير فارسي. نعم. طيب، يقول: كما لا يأثم لو تركها، ترك إيش؟ خصال الكفارة. لو ترك خصال الكفارة هل يأثم على أعلاها ولا على أدناها؟ وإذا أثم على أدناها هل يأثم على عينه أو بقدر عقابه؟ فعندنا 3 أشياء: إذا ترك خصال الكفارة هل يعاقب على ترك أعلاها لأن الأعلى أشد عقابا مما دونه، أو على أدناها بعينه، أو على أدناها بقدر عقابه؟ شوف المؤلف يقول: كما لا يأثم لو تركها سوى بقدر لا نفس عقاب أدناها في قول، يعني يأثم بقدر عقاب أدناها لا بنفس عقاب أدناها. ما يخالف. الآن عندنا في كفارة اليمين كم هي المخير فيها؟ لأن المرتبة هذه ما المخير فيها 3: عتق وإطعام وكسوة. تركها يعني نوى أن لا يكفر، فهل يأثم على ترك العتق لأنه الأعلى، أو على ترك الكسوة لأنها الوسط، أو على ترك الإطعام لأنه الأدنى. يقول المؤلف لا يعاقب على ترك أعلاها، لأننا لو قلنا يعاقب على ترك أعلاها لعاقبناه على أمر لا يلزمه، ولا لا؟ لأنه لا يلزم أن يكفر بالأعلى، فكيف نقول العقاب على الأعلى؟ ولأن الله تعالى ولأن رحمة الله سبقت غضبه، ونحن إذا قلنا يعاقب على الأعلى صار الغضب سابقا للرحمة. طيب على الوسط، لا لا نعاقب على الوسط، لأننا لو قلنا يعاقب على الوسط لكان الوسط متعينا وهو لا يتعين. طيب على الأدنى، يعاقب على الأدنى صح، ولكن هل يعاقب على نفس على عقوبة نفس الأدنى بعينه أو على قدر العقوبة؟ يقول فيها قولين، لأن قال في قول بعضهم يقول يعاقب على نفس عقوبة الأدنى، وعلى هذا القول يكون الأدنى متعينا. شوف دقة العلماء، يقول إذا قلت إنك تعاقب عقوبة الأدنى فقد جعلت الأدنى متعين، والأدنى لا يتعين. إذن وش أقول؟ قل بقدر العقوبة، بقدر العقوبة، ولا تقل بالعقوبة، بقدر العقوبة لئلا تجعل الأدنى متعين. طيب إذا كان بقدر العقوبة فهو نفس العقوبة، بل كان يقول لا تقول نفس العقوبة، لأنك إذا قلت نفس العقوبة تعينت الأدنى وهو لم يتعين لأنه مخير. أفهمتم؟ وعلى كل حال فإننا بالنسبة للثواب والعقاب نراعي في الثواب الأعلى وفي العقاب الأدنى، بناء على هذه القاعدة العظيمة التي سبق بها الرب عز وجل، وهو أن رحمته سبقت غضبه. اللهم صل.